الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بإثبات مشيئة الله عز وجل، وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. فمشيئة الله عز وجل نافذة ولا بد أن تقع، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون علويه وسفليه شيء إلا قد شاءه الله عز وجل. هذا أمر من عقيدة أهل السنة والجماعة. وتجد أن عوام الناس يقولون فضلا عن خواصهم: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا أمر يعتقده الجميع، لأن الملك ملكه والخلق خلقه، إلا أن الله عز وجل شاء الخير وقدره لأنه يحبه ويرضاه، وشاء الشر وخلقه وقدره لا لأنه يحبه، ولكن للمصالح والحكم التي تتحقق من وجود الشر. فإبليس أصل الشر، ومع ذلك خلقه الله، فوسوس لآدم وأهبط آدم بسببه من الجنة، ومع ذلك أكرم الله آدم بالتوبة، وأكرم الله عز وجل ذرية آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، واختبرهم في هذه الحياة الدنيا ليرفعهم الدرجات العالية في الجنة، يرفع المؤمنين. ومن عصى الله عز وجل وتمرد عليه بالكفر كان من أهل النار. قال: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله: وهو الغفور الودود. في هذه الآيات يشير المصنف إلى إثبات صفة جليلة من صفات الله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله عز وجل، وهو إثبات أن الله عز وجل يحب. فالله عز وجل متصف بصفة الحب كما يليق بجلاله، يحب المؤمن. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم. وهكذا أحب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فمحبة الله عز وجل ثابتة للمؤمنين، وهي من الصفات الفعلية. والمبتدع ينكرون صفة المحبة، كما ينكرون صفة الرضا والغضب والسخط كما سيأتي. وهنا لطيفة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ بآيات حوت كثير من الآيات، كثير من الأسماء والصفات، كآية الكرسي وصورة الإخلاص، ثم يتثنى ذلك بذكر بعض الصفات الذاتية المعنوية، ثم شرع في ذكر بعض الصفات الفعلية، وهذا لتعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله قد مثل لكل نوع من الصفات، فهذا ينتبه له. قوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين أمر من الله عز وجل بالإحسان، والإحسان كلمة عامة تطلق على الإحسان في العبادة، الإحسان فيما بين العبد وبين الله عز وجل، والإحسان فيما بين الخلق ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأفضل من يحسن إليه الوالدين، وبالوالدين إحسانا. إن الله يحب المحسنين، يعني هذا ترغيب في الإحسان، فكلما أحسن الإنسان أحبه الله عز وجل، وإذا أحبه الله عز وجل أكرمه بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط هنا العدل، القسط العدل في هذه الآية، فالله عز وجل يحب العدل وأهل العدل الذين يلازمون الإنصاف مع أنفسهم ومع غيرهم، ويحكمون شرع الله فيما دق وجل. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، فيه وجوب الوفاء بالعهود والعقود بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين والكفار. فإذا كان بينك وبين أحد عهد وعقد فلا يجوز لك أن تخلف هذا العقد وهذا الوعد، حتى وإن قدر أنه كان من صفته الخيانة، ففي الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وإذا أردت أن تنبذ إليه على سواء فانبذ إليهم على سواء، إخبار بين ظاهر، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عليهم إلى موسم الحج إلى مكة، ينادوا في الناس ببراءة، يتبرأ من العهد الذي بينه وبين الكفار. إن الله يحب المتقين، يعني يحب العبد المتقي له، المراقب له في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وفي الليل والنهار، يحبه الله لأنه عبد أحب الله فراقب الله، فكان الجزاء من جنس العمل. والتقوى أن تجعل بينك وبين مساخط الله وقاية. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه إثبات محبة الله عز وجل للتوابين، وهي صيغة مبالغة من التوبة، فالتائب الذي تتكرر منه التوبة يحبه الله عز وجل، وإن كثر منه الزلل ثم تاب إلى الله عز وجل فإن هذا من مدعاة محبة الله للعبد. ويحب المتطهرين، يحب الله عز وجل أيضا المتطهرين، الطهارة الحسية بالوضوء والغسل ونحوه، والطهارة المعنوية بطهارة القلب من النفاق والشرك ونحو ذلك. وأعظمها الطهارة المعنوية، طهارة القلب، فإن الإنسان إذا كان مشركا كان نجسا، نجاسة معنوية لا يطهرها البحار والأنهار، قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، وإنما تطهر هذه النجاسة بالإيمان، فمن أسلم طهر، ومن بقي على كفره وعناده لم ينفعه ذلك ولو اغتسل بالأشنان والبحار كما تقدم. وهذه الآية نزلت في الحث على التوبة والاستغفار، والعبد يقع منه الذنب، من يسلم من الذنب؟ من الذي ما ساء فقط ومن له الحسنى فقط؟ هذا لا يوجد إلا الأنبياء الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هذه الآية إثبات أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون، والله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالمؤمن يحب الله والكافر يحب الند. وهذه الآية نزلت في شأن أهل اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه همدان بالإيمان سجد شكرا لله، قال سلام على همدان سلام على همدان. وفيها بيان أن الإنسان إذا لم يستقم على شرع الله سيأتي الله بخير منه. فارحم نفسك، أنا وأنت وغيري وغيرك نرحم أنفسنا، فإننا إذا لم نأخذ بدين الله بجد أتى الله عز وجل بمن يأخذ بدينه وينصر دينه. ومن صفاتهم أنهم يحبون الله ويحبهم الله، وأنهم أذلة على المؤمنين، متواضعين هيلين لينين مع المؤمنين، أعز على الكافرين، لا يرضى بالدون مع الكافر أو يجعل الكافر عليه، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما التواضع يكون للمؤمن. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب المجاهدين في سبيله الذين بذلوا أرواحهم لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ومن شدة عنايتهم بأمر الله عز وجل أنهم يكونون في قتالهم كالبناء المرصوص صفوفا لمصافة العدو. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فيه دليل على أن الله يحب الذين يتابعون نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن علامة محبة الله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وشرعه. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد ولمغفرة الذنب، والله غفور رحيم. والغفران يكون بالتجاوز عما سلف من الذنوب والتوفيق والتسديد فيما يأتي. وهذا إذا أفرد عن الرحمة، وأما إذا اجتمع الغفور والرحيم فالغفور في التجاوز عن الماضي وستره، والرحيم في التسديد في الآتي. وقوله الله غفور رحيم إثبات صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل. وقوله هو الغفور الودود، الغفور ذو المغفرة الذي يتجاوز عن عباده يغفر لهم ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. والودود، الود هو الحب الخالص، فالله عز وجل من أسمائه الودود، فهو المحب لعباده المحبوب من عباده. فينبغي أن يكون هكذا حالنا مع الله عز وجل، حبا له، عسى أن يكون محبا لنا. ويسعى الإنسان في أسباب محبة الله عز وجل، عسى أن يكرم بأنواع الكرامات. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كل هذه الآيات ساقها المصنف لإثبات صفة عظيمة من صفات الله عز وجل ينكرها المبتدعة، وهي صفة الرحمة. فالله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، ورحمته وسعت كل شيء كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن أعظم أسباب رحمة الله عز وجل العبد أن يكون مسلما وكان بالمؤمنين رحيما. ومن أسماء الله الرحمن الرحيم، وهما دالان ومتضمنان لصفة الرحمة. وفيه التوسل إلى الله عز وجل برحمته لعباده أن يغفر ويتجاوز. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فإذا أردت أن تدعو الله بالرحمة قل يا رحمن رحمني، يا رحيم ارحمني، توسل إليه بأسمائه وصفاته. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا في الدنيا وفي الآخرة، يرحمهم ويوفقهم ويسددهم ويعينهم. قال ورحمتي وسعت كل شيء، رحمته صفته وسعت كل شيء. وأيضا خلق سبحانه وتعالى الرحمة 100 جزء، فالرحمة منقسمة إلى قسمين: رحمة صفة لله عز وجل موصوف بها تليق بجلاله، ورحمة خلقها الله عز وجل كما قال في حديث سلمان: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا منها إلى الأرض فبها يتراحمون، حتى تعطف الوحش على ولدها، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي كتب أنه يرحم المؤمنين وتجاوز عنهم. والكتابة هنا القضاء والتقدير. وأيضا الكتابة في اللوح المحفوظ: إن الله كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، في رواية سبقت غضبي، وهو الغفور ذو المغفرة، الرحيم ذو الرحمة. قوله: فالله خير حافظا، إثبات اسم الخير لله عز وجل، فإنه من الأسماء الحسنى. وهكذا الحافظ والحفيظ كلاهما من الأسماء الحسنى، وهو أرحم الراحمين، هذا من الأسماء المركبة. قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كل هذه الصفات صفات فعلية، منها إثبات صفة الرضا لله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، في كثير من الآيات، ومنها في الحديث: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، لقد رضي الله عنك سخط عن صاحبيك. هكذا في الأحاديث خبر الله عز وجل أنه يرضى عن عباده، وعند دخولهم الجنة يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وكل هذه الصفات: المحبة والرحمة والرضا وما إليها، يفسرها أهل التعطيل وأهل التحريف بالإحسان أو بالثواب. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الصفة تثبت ويثبت لازمها، فيثبت لله عز وجل أنه يحب ويرحم ويرضى، ويثبت اللازم، وأنه إذا أحب ورضي ورحم أن ذلك من لوازمه الإحسان إلى المخلوق. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق ببعض الصفات الفعلية كصفة الغضب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه، فيه شدة جرم القتل، فلا يجوز قتل المؤمن متعمدا، فمن قتله متعمدا فعليه إثم عظيم. وكان القول لابن عباس أنه ليس له توبة، والصحيح أنه له توبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. لكن الآية تدل على أن الله عز وجل يغضب على قاتل المؤمن، غضب يليق بجلاله، بينما فسر أهل البدع الغضب هنا بالانتقام، هذا تفسير باطل، فإن الغضب صفة لله عز وجل ومن لوازمه الانتقام. قال الله عز وجل: فلما آسفون انتقمنا منهم، فلما أسفونا أي أغضبونا. فالغضب فالأسف بمعنى الغضب أي شدة الغضب. والأسف في هذا الباب في حق الله عز وجل هو شدة الغضب، أما الأسف في حق المخلوق كما وصف به يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف فهو الحزن، والله عز وجل منزه عن هذه الصفة، الله عز وجل منزه عن صفة الأسف بمعنى الحزن، وإنما تثبت له صفة الأسف بمعنى الغضب الشديد. قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله في إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك وأعوذ برضاك من سخطك. وكره رضوانه إثبات صفة الرضا على ما تقدم، وهكذا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، فيه بيان فساد ما عليه أهل الكفر والعناد من اليهود والنصارى، وأن أعمالهم بئس الأعمال أدت إلى سخط الله عز وجل عليهم. وقوله فلما أسفونا انتقمنا منهم تقدم بيان وأن الأسف بمعنى شدة الغضب. قوله ولكن كره الله انبعاثهم إثبات صفة الكراهة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وكذلك صفة المقت وهي البغض. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالله عز وجل يبغض الكافرين ويبغض المعاصي والسيئات ويحب الطاعات. فكل هذه الصفات صفات فعلية، وهذه أمثلة ذكرها وغيرها كثير. فإن الإنسان إذا أراد أن يستوعب أدلة الأسماء والصفات تكبر المسألة وتتسع الكتب، لكن هذه إشارات. فيقال يثبت لله الرضا والدليل رضي الله عنهم، قال الله رضي الله عنهم. الكراهة قال الله كره الله بعثهم. الغضب غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهكذا. كل فعل أضافه الله عز وجل لنفسه تثبت له منه الصفة. وعندنا قاعدة لو تذكرون قرأناها في القواعد الحسان، وهي أن المعاني المضافة إلى الله عز وجل إن كانت لا تقوم إلا بغيرها فهي إضافة صفة إلى موصوف. فالغضب والرضا والسخط والمحبة والرحمة والكره والمقت يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. وأيضا الله عز وجل فعال لما يريد، يحب ما تشاء ويبغض ما تشاء ويرضى ما تشاء ويغضب ما تشاء. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ذهبوا إلى غيري. أهل البدع يفسرون الغضب والكراهة والأسف والسخط بالانتقام أو إرادة الانتقام، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل هذه الصفات ثم يثبتون لازمها. فإذا غضب الله على العبد انتقم منه، وإذا رضي عن العبد أحسن إليه. فلا بد من فهم هذه المسألة، إثبات الصفة لله عز وجل وإثبات لازم الصفة. المبتدعة ينكرون الصفة ويثبتون اللازم، أهل السنة يثبتون الصفة واللازم. قال وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قرأنا هذا من باب إتمام ما يتعلق بالصفات الفعلية. فصفتي المجيء والإتيان ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا يوم القيامة يأتي الله عز وجل للفصل بين العباد، ومما يدل على أن إتيان الله عز وجل حقيقي أنه عطف عليه إتيان الملائكة وعطفه على إتيان الملائكة، وإتيان الملائكة حقيقي، فإتيان الله عز وجل حقيقي، فهو على عرشه بائن من خلقه مستوى عليه سبحانه وتعالى. قال المبتدع: المراد بيأتيهم أو جاء مجيء الأمر، مجيء أمر الله أو مجيء ملك من ملائكة الله، والصحيح غير ذلك. الصحيح أن الله هو الذي يأتي، وهو الذي يجيء إتيانا يليق بجلاله ومجيئا يليق بجلاله. وجاء ربك والملك، لو كان المعنى مجيء الملك سيكون وجاء الملك والملك، وفي الآية التي تلي قبلها: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملك في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تكرار الكلام وتركيبة رخيصة لا تليق بالقرآن. لكن عطف الله عز وجل مجيئه وإتيانه على مجيء الملائكة، وعطف الله عز وجل مجيء الملائكة على مجيء الله وإتيانه، فدل على أن المجيء حقيقي. إذا كان في حق الملائكة حقيقي فهو في حق الله عز وجل حقيقي، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا يكون يوم القيامة. المجيء والإتيان يكون يوم القيامة، والمجيء والإتيان بمعنى واحد في لغة العرب، لكن نثبتها لله عز وجل صفتين، لأن الله عز وجل ذكر مجيئا وذكر إتيانا. وأما قول الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فهنا إتيان مقيد، إتيان مقيد. وهكذا فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي بالعذاب، إتيان مقيد. أما الإتيان المطلق الذي يضاف إلى الله عز وجل يأتيهم الله جاء ربك، فهو مجيء حقيقي وإتيان حقيقي. والمبتدع بعضهم قال جاء أمر ربك، وبعضهم قال جاء ملك من ملائكة الله، وكلاهما تأويل باطل. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا يوم القيامة، تتشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة استعدادا لنزول الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا اليوم بحمد الله ومنته من التعليق على ما يتعلق بالصفات الفعلية، فإن صفات الله عز وجل منقسمة إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية منقسمة إلى صفات معنوية وصفات خبرية. فالصفات المعنوية قد تقدم معنا ذكر بعضها كالعلم والسمع والبصر. والصفات الخبرية ستأتي معنا كالوجه واليدين. والصفات الفعلية تقدم معنا منها ما هو كالرضا والمحبة والرحمة، ومنها ما هو كالغضب والسخط، ومنها ما هو كالإتيان. وضابط الصفة الفعلية أنها تتعلق بمشيئة الله، يفعلها متى شاء، فعال لما يريد. وإلا فإن الله متصف بالصفات أزلا وأبدا، لكن سميت فعلية لأن الله يفعلها متى شاء. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.